بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من مقاصد الحج العظيمة إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، بل إن الأعمال الصالحة كلها شرعت لأجله، وما تقرب متقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمثله. فالصلاة شرعت لإقامة ذكر الله، قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. والحج والصيام وكل طاعة إنما شرعت لإقامة ذكر الله عز وجل، ولهذا تكرر الأمر بذكر الله عز وجل في آيات الحج من سورتي البقرة والحج تكرارا كثيرا، تأكيدا على هذا المقصد العظيم من مقاصد الحج. يقول الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. ويقول جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف. فذكر الله عز وجل من مقاصد الحج العظيمة، بل إن الحج وغيره من الطاعات إنما شرع لإقامة ذكر الله عز وجل. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد وغيره: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. فالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفات والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار إلى غير ذلك من أعمال الحج إنما شرعت من أجل إقامة ذكر الله تعالى. فذكر الله عز وجل هو أجل الأعمال وأعظم الطاعات، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فذكر الله عز وجل طاعة عظيمة وعبادة جليلة، يجب أن تكون حاضرة في حجنا وصلاتنا وصيامنا وجميع طاعاتنا، لأن أعظم الناس أجراً في كل طاعة أكثرهم فيها ذكراً لله. روى الإمام أحمد والطبراني عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلاً سأله فقال: أي الجهاد أعظم أجراً؟ قال: أكثرهم لله ذكراً. قال: فأي الصائمين أعظم أجراً؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة، كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثرهم لله ذكرا. فقال أبو بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه: يا أبا حفص، ذهب الذاكرون بكل خير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله أخذا من هذا الحديث: إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل، فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وهكذا سائر الأعمال. ولهذا فإن الحجاج ليسوا في حجهم على درجة واحدة، وليس أجرهم فيه سواء، لأن فيهم المكثر من ذكر الله، وفيهم المتوسط، وفيهم المقل، وفيهم الغافل اللاهي المعرض، والله المستعان. ولهذا ينبغي للحاج أن يحرص على عمارة أوقات حجه بذكر الله عز وجل بالقلب واللسان، وأن يحرص على ألا يكون من الغافلين اللاهين، بل عليه أن يكون مقبلا على الله، ذاكرا لله سبحانه، مكثرا من ذكر الله. فالتلبية ذكر لله، وقراءة القرآن ذكر لله، والدعاء من ذكر الله عز وجل، والتسبيح والتهليل والحمد كل ذلك ذكر لله عز وجل، وحضور مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام هي أيضا من إقامة ذكر الله. فيحرص الحاج على ملء أوقات حجه بذكر الله، كذلك قراءة كتب العلم في بيان أحكام الحج أو غير ذلك من أحكام الدين، كل ذلك داخل في ذكر الله سبحانه وتعالى. والحجاج يشتركون في أعمال الحج، لكن يتفاوت أجرهم فيه بحسب حظهم من ذكر الله فيه. فينبغي للحاج أن يتنبه لهذا المقصد العظيم من مقاصد الحج، فيحرص على أن يكون من المكثرين لذكر الله، قراءة للقرآن، وإكثارا من التلبية، وإكثارا من التسبيح والتحميد والتهليل وذكر الله، وقراءة في كتب أهل العلم في بيان الحج أو غيره، إلى غير ذلك من الوجوه التي هي من الإقامة لذكر الله تبارك وتعالى. إن ذكر الله عز وجل عبادة جليلة، عظيم شأنها، كثير ثوابها وأجرها، يسير فعلها، ليس في العبادات مثلها، فهي تعم الأوقات كلها والأحوال جميعها، لا تختص بموسم ولا تتقيد بزمان، تصحب المؤمن في كل أوقاته وجميع أحواله، قائما وقاعدا وعلى جنبه، مع ما يترتب عليها من عظيم الثواب وجميل المآب وكثير الأجر. وإذا تنافس عمال الآخرة في الأعمال وتسابقوا في الطاعات، فإن أهل الذكر هم السباقون في هذا المضمار المبارك، مضمار التسابق لعلو الدرجات ورفيع المنازل. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وبذكر الله عز وجل طرد للشيطان، وفوز برضا الرحمن، ونيل للجنان، بل فوز بعالي الرتب فيها. وذكر الله عز وجل حصن حصين وحرز متين، فلا يقرب الذاكرة شيطان، وأما الغافل عن ذكر الله عز وجل فإن الشيطان منه قريب. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وفي ذكر الله عز وجل حط للأوزار، وغفران للذنوب، وتكفير للسيئات، وذلك أن ذكر الله عز وجل هو أحسن الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات. والأحاديث في ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرة. وفي قلوب الناس قسوة لا يذهبها إلا ذكر الله، وفي قلوبهم صدأ لا يجلوه ولا يصقله إلا ذكر الله. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إن القلوب لتصدأ وإن جلاءها ذكر الله. قال ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما، وجلاؤه بالذكر، فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء، فإذا ترك صدأ، فإذا ذكر الله جلاه. وصدأ القلب بأمرين: بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين: بالاستغفار والذكر. وفي ذكر الله عز وجل طمأنينة القلوب وأنسها وراحتها وزوال همومها وغمومها وآلامها وأحزانها، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن جلت هموم العباد وأحزانهم وغمومهم بمثل ذكر الله فهو الفرج في الشدة، والأنس في الأحزان، والراحة في الشدائد والكروبات. وفي ذكر الله عز وجل معونة على الطاعات كلها والعبادات جميعها، فإن ذكر الله عز وجل يلين الطاعات ويسهلها ولا تصبح شاقة على النفوس. وفي هذا قصة الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وفوائد الذكر وثماره وآثاره التي يجنيها الذاكرون في دنياهم وأخراهم كثيرة لا تحصى وعديدة لا تستقصى، فجدير بكل مسلم أن تعظم عنايته بذكر الله، وأن يحرص كل الحرص على أن يكون من الذاكرين لله بالكثرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وجدير بالحاج الموفق أن ينتهز فرصة حجه لتحقيق هذا المقصد العظيم، فهو خير ما أمضى فيه أوقات حجه، وأفضل ما تقرب به العبد إلى ربه، وهو مفتاح كل خير يناله العبد في الدنيا والآخرة. والذاكرون الله فائزون بمعية الله لهم وذكره جل وعلا لهم في ملئه الأعلى، فإن من ذكر الله ذكره الله وكان معه معية خاصة حفظا ونصرا وتأييدا. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. وقال جل وعلا في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وفي ذكر الله عز وجل صيانة للسان وحفظ له من اللغو والباطل، لأن اللسان إنما خلق للكلام، فإن لم يشغله صاحبه بذكر الله والنافع من القول، وإلا اشتغل ولابد بالحرام من غيبة ونميمة وسخرية وغير ذلك. ومن أراد شاهد ذلك نظر واقع كثير من الناس في غفلتهم عن ذكر الله عز وجل، كيف جرهم ذلك إلى أنواع من الباطل وصنوف من الآثام. قال ابن القيم رحمه الله: وفي الذكر أكثر من 100 فائدة. ثم أخذ يعدد فوائد الذكر، فذكر رحمه الله ما يزيد على 70 فائدة، كل واحدة منها بمفردها كافية لحفز النفوس وتحريك الهمم للاشتغال بالذكر. كيف وقد اجتمعت تلك الفوائد الكثار والعوائد الغزار، والأمر فوق ما يصفه الواصفون ويعده العادون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يزكي أعمالنا وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.